هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حين تحديت الأستاذ رشيد لإجراء مناظرة حول تحريف الكتاب المقدس قبل أن نتحدث ونتحاور في موضوع البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم، ضربت له مثلا لكلمة مهمة أرى بأنه قد جرى تحريفها، ذلك أن المزمور 84 حين كان يتحدث عن حجاج بيت الله الحرام ذكر كلمة صهيون أو صهيون. بين الكلمتين فرق، فكلمة صهيون هي مكان في فلسطين، بينما كلمة صهيون هي كلمة عبرية يراد منها الأرض القاحلة أو الأرض الجافة أو الأرض العطشة أو غير ذلك من المعاني. كنت قد ذكرت معنى من هذه المعاني، وهو أن كلمة صهيون تعني الأرض القاحلة. هذا الموضوع لم يعجب واحدا من مجاهيل الإنترنت. رجل مقنع ظهر في مقطع يوتيوب لم يذكر اسمه ولم تظهر صورته، تحدث عن هذا المقطع الذي تحدثت فيه عن صهيون وصهيون، واتهم منقذ السقار بالتحريف والتدليس، وكان لي أنواعا من الشتائم التي اعتدت كثيرا على سماعها من أولئك الذين يعجزون عن المحاورة الجادة، من أولئك الذين لم يعرفوا أدب الجدل الديني وأسسه.
في هذه الحلقة سنرد على أكاذيب الشيخ منقذ السقار حول المزمور 84، ولا غرابة حين يكذب منقذ السقار أو غيره من الشيوخ في هكذا مواضيع، فالكذب هو أمر محلل في عقيدة الشيخ منقذ السقار. نقطع من جديد ثم نفضح جميع أكاذيب الشيخ منقذ السقار، وليست بكة أو مكة كما كذب الشيخ منقذ السقار. الآن دعونا نشاهد المقطع الثاني من الفيديو ثم نكشف المزيد من أكاذيب هؤلاء الشيوخ. لا تملك أي جواب يا شيخ منقذ لأنك مدلس كذاب.
كاد المقنع المجهول، مجهول الشخصية والهوية والمكان، كاد أن يسحب مني شهادة الدكتوراه. لماذا؟ لأني بحسب رأيه قد ارتكبت خطأ شنيعا لا يليق بحملة شهادات الدكتوراه.
شاهدنا في الفيديو الشيخ منقذ السقار يتحدث عن المزمور 84 ويقول أنه نبوءة عن الحجاج إلى بكة، وقد عرض علينا صورة توضيحية في الفيديو توضح كلامه، لكن المفاجأة أن الآية رقم 4 لا يوجد فيها كلمة في صهيون، بل الآية رقم 7 هي الآية التي يعنيها الشيخ. فتصوروا شيخ يدعي أنه يحمل شهادة الدكتوراه وأنه باحث في مجال مقارنة الأديان لا يميز بين الآيات.
أحمد الله تعالى أن خطأي اقتصر على الخطأ في نسبة النص من الفقرة السابعة إلى الفقرة الرابعة، وأني لم أخطئ في رقم المزمور، فبدلا أن أقول 84 قلت 85، كانت مصيبة أكبر وأكبر. ولو قلت بأن النص في سفر الأمثال بدل عن سفر المزامير لكانت طامة لربما استوجبت سحب جميع شهاداتي. نعم أيها الأحباب الكرام، هكذا يصل الجدل الديني إلى هذا الدرك وإلى هذا المستوى من السخف. لماذا؟ لأن الكنيسة أدركت بأنها لا تقدر على المواجهة المباشرة مع المسلمين، وأنها لا تقدر على المواجهة العلمية الجادة، لذلك غابت عن المشهد بأكاديميها وعلمائها وقصصها، وصدرت للمشهد بعض المجاهيل مثل هذا المقنع وغيرهم من الإعلاميين الذين يجيدون الشو ولا يجيدون أكثر من ذلك، رشيد ووحيد وبقية الجوقة، وقررت أن تختفي خلف هؤلاء، تكتفي بدعمهم وتترك لهم محاورة المسلمين حتى لا تحسب أخطاؤهم وشنائعهم وقلة أدبهم عليها كما لا يحسب عليها ضعفهم وما يقعون فيه من طوام وهم يجادلون أولئك المسلمين. ويقيني أن الكنيسة تملك علماء وأكاديميين وقصص أكثر جدية وعلما وأدبا من رشيد ووحيد والمقنع وبقية الجوقة. أستذكر منهم وأنا أطالع هذه الكتب الأنبياء والنبوة، مريم المجدلية، إعجاز الوحي في سفر دانيال، إنجيل برنابا، أستذكر مؤلفها القمص عبد المسيح بسيط أبو الخير، رجل وقامة علمية مهمة يمتاز بالعلم والأدب والاحترام. أذكر جنابه بما وعدني به في تاريخ 5/8/2009 في مناظرتي للشيخ وسام، فقد وعدني بإجراء مناظرة وما زلت أنتظر تنفيذه للوعد وهو أهل لإنفاذه.
هيا بأحمد آمنوا، فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجدي.
لماذا يتهمني المقنع المجهول بالتدليس والكذب؟ لأنني ذكرت بأن كلمة سيون تعني الأرض القاحلة، وهي ما أرى فيها نبوءة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث في واد غير ذي زرع. هذا الأمر لم يعجب المقنع المجهول، فقرر بأني أكذب وأدلس، ورأى بأن الترجمة الصحيحة لكلمة سيون هي العطش والجفاف. لا أجد كبير فرق بين العطش والجفاف والأرض القاحلة، فكلها تدور في معنى واحد. المهم أن المؤلف المجهول أو بأن صاحبنا المقنع المجهول استشهد بسفر إشعياء، حيث وردت فيه كلمة سيون مرتين، مرة في الإصحاح 25 ومرة في الإصحاح 32. بدل أن يراجع في النسخ العبرية انطلق أو العربية، انطلق إلى الترجمة السريانية ليثبت أن الكلمة لم تترجم إلى الأرض القاحلة، إنما ترجمت إلى العطش والجفاف.
الآن لنرجع لكلام الشيخ منقذ السقار وما قاله عن أن كلمة صهيون في الآية رقم 7 هي محرفة من قبل اليهود، وإن أصل الكلمة هي كلمة سيون وتعني الأرض القاحلة. وفي حقيقة الأمر أن كلمة سيون لا تعني أرض قاحلة، بل تعني عطش أو جفاف. فنلاحظ أن الترجمة السريانية للكتاب المقدس قد استخدم كلمتين للتعبير عن كلمة سايون في النص العبري، هما كلمتا شوبو والصهيو، والتي كلاهما تعنيان العطش أو الجفاف.
تعالوا بنا ننظر إلى التراجم العربية وهي تتحدث عن هذين النصين اللذين استشهد بهما المقنع المجهول. سنبدأ بإشعياء 25/5 ونرى ما الذي تقوله التراجم العربية وما الذي ورد في الترجمة العبرية العربية البيسطرية، حيث وردت الكلمة بمعنى في يبس. الفاندايك تقول في يبس، الكاثوليكية تقول في القفر، المشتركة تقول في أرض قاحلة، نفس الكلمة التي أنا استخدمتها، استخدمتها النسخة المشتركة ونسخة الأخبار السارة. بينما في اليسوعية نرى في القفر، في أرض جافة، في الصحراء. هكذا يظهر لنا بأن العلماء الذين ترجموا إلى العربية لم يجدوا كبير فرق بين كلمة الأرض القاحلة والعطش والجفاف كما رأى صاحبنا المقنع المجهول. إذا أراد المقنع المجهول أن يتأكد من صدق ما ذكرته وما ظهر على الشاشة، فإني أدعوه لمراجعة النسخة الرهبانية اليسوعية وكذلك الترجمة العربية المشتركة، وهما يتحدثان عن هذا النص. نبدأ بالرهبانية اليسوعية، حيث تقول كالحر في القفر، فاستخدمت كلمة القفر بديلا عن كلمة سيون. بينما العربية المشتركة تقول كالقحط في أرض قاحلة، في أرض قاحلة، نفس العبارة التي أنا استخدمتها وأقام الدنيا علي ولم يقعدها المقنع المجهول متهما إياي بالكذب والتدليس، بينما الذين ترجموا إلى العربية استخدموا نفس العبارة أرض قاحلة.
وفي حقيقة الأمر أن كلمة سيون لا تعني أرض قاحلة، بل تعني عطش أو جفاء.
دعنا ننتقل إلى إشعياء 32:2، حيث وردت الكلمة ذاتها بحسب المقنع المجهول. كما يظهر لنا في النص البيسطري، كلمة سيون هي في يبس، ولو أكملنا السياق لوجدنا أنها في أرض مجدبة، فاليبس يتعلق بالأرض المجدبة أو بالأرض القاحلة كما ذكرت أنا. لننتقل إلى التراجم العربية، الفاندايك في مكان يابس، الكاثوليكية في قفر، المشتركة في أرض قاحلة، والأخبار السارة أيضا في أرض قاحلة، الحياة والشريف يقولون في الصحراء. ما الفرق بين هذه العبارات؟ العبارات مترادفة. مرة أخرى أدعو المقنع المجهول إلى رؤية ما كتبته هاتان النسختان بخصوص هذا النص الذي ذكره إشعياء 32. الرهبانية اليسوعية تقول في قفر، العربية المشتركة تقول في أرض قاحلة، وهي نفس العبارة التي استخدمتها ولم يعجب ذلك المقنع المجهول واعتبرني أرتكب خطيئة من الخطايا.
الآن لنرجع لكلام الشيخ منقذ السقار وما قاله عن أن كلمة صهيون في الآية رقم 7 هي محرفة من قبل اليهود، وإن أصل الكلمة هي كلمة سيون وتعني الأرض القاحلة. وفي حقيقة الأمر أن كلمة سيون لا تعني أرض قاحلة، بل تعني عطش أو جفاء.
وهكذا استبان للمقنع المجهول وللمشاهد الكريم أني لم أكذب ولم أدلس حين زعمت بأن صهيون أو سيون تعني الأرض القاحلة، ويقيني أنها حين وردت في المزمور 84 الذي يتحدث عن العابرين، عن الحجاج العابرين في وادي بكة، إنما كان يتحدث عن مكة المكرمة التي وصفها الله عز وجل في القرآن بأنها بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، أي بواد قاحل أو بأرض جافة، إنها أرض مكة المكرمة. لن أواجه المقنع المجهول سبابا بسباب ولا تطاولا بتطاول، لكني أدعوه قبل أن يتهمني وغيري من المسلمين بالكذب والتدليس أن يقوم بمراجعة بسيطة في التراجم العربية لكتابه، فإنه واجد فيها الكثير والكثير من الحلول. لعودة أخرى للحديث مع المقنع المجهول، حيث يتهمني مرة أخرى بالكذب لأنني ذكرت بأن الفرق بين صهيون اللي هي مكان في فلسطين وصهيون التي هي الأرض القاحلة أو حسب رأي الوادي الذي لا زرع فيه، ذكرت أن الفرق بين صهيون وصهيون لم يكن موجودا في الكتابة العبرية القديمة، وأنه نشأ على يد الماسوريين بعد الإسلام، وهذا ما لم يعجبه، لذلك لنا عودة لنتحدث معه في هذا الموضوع. شكر الله لكم إخوتي حسن الاستماع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عيسى ابن مريم يا حبيب محمد، بشرت يا روح الإله بأحمد، صلى عليك الله في عليائه يا ابن البتول.